أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي وتلتقون معنا مع ساعة أخرى من ساعة التربية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن موضوع وبنستمر في هذا الموضوع، امتداد لهذا الموضوع بنتكلم في الحلقة دي. كلمنا في موضوع الفريضة الكبرى، الفريضة الكبيرة، الفريضة اللي فرضت على المسلمين من قبل رب العالمين ورسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج اللي هي الصلاة. وما تناولنا فكرة الصلاة لم نتناولها ركوعا وسجودا، لأن هناك من أعلم مني بقواعد الفقه في السجود والركوع، ولكن أتناولها من قبل أولادنا وأطفالنا، كيف نعودهم ونحببهم ونتدرج معهم ونصل بهم إلى بر الأمان بحيث أنهم يقدروا يعملوا عملية الصلاة. إزاي يقدر البني آدم يوصل لمستوى من المستويات جيدة في محاولة إن البني آدم يوصل ابنه اللي هو عاوزه. وفي خلال رحلتنا المرة اللي فاتت وجدنا أن الصعوبة الكبرى في موضوع التحديد هو إحنا، لأن لو حبونا أولادنا وكان أسلتنا حلوة وكويسة وسهلة وميسرة وأدبنا العامة وخلقنا عالي وما بيتنصلش على الصلاة، الولاد هيحبوا الصلاة ويتعلموا منه. وجدنا إذا كانت أخلاقياتنا وأسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا وأسلوب التوجيه هو أسلوب غير سوي، بالقطع سيحدث نوع من أنواع الخلل عند الأولاد. منين بيقولوا لنا صلوا ومنين بيعملوا الغلط؟ منين بيقولوا لنا لازم نصلي لأن الصلاة بتروي النفوس وتطهر القلوب وتوسع الصدور وتغسل العقول، وحاجات كثيرة قوي قوي معاني ضخمة، وفي نفس الوقت هي لا تغير في أبي ولا أمي شيئا. طب أصلي ليه؟ إيه الفايدة يعني؟ مجرد أن أنا أركع وأسجد وخلاص والسلام. وبنخش بضيلمة كبيرة جدا على سن المراهقة، وتحدث المشكلة الكبرى تعطيل الصلاة وعدم الالتزام بيها. ونخش بقى في منافسات، ازاي نثبت ان ابننا بيصلي وازاي نثبت ان ابننا عاوز يتهرب، وحاجات كتيرة قوي من الامور شرحتها المرة اللي فاتت، وبلاش نخش في مواضيع كثيرة دخلنا فيها المرة اللي فاتت. لكن هناك نقاط اساسية هنرجعها مع بعض. النقاط دي تناولناها المرة اللي فاتت وشفناها. النقطة الأولانية اللي اتكلمنا عليها اللي هي لازم، وأولا لو ابنك صغير يبقى التعليم في الصغر كالنقش في الحجر يبقى أفضل. كل ما كان ابني صغير وبعوده على الصلاة كل ما كان أفضل. أنا بقول على سن 7 سنوات، ما بتكلمش على الأصغر من 7 سنوات، لأن في كتير من الناس بتلزم الأولاد الصغيرين اللي تحت سن 5 سنوات والـ4 سنوات إنهم يصلوا جماعة مع بعض، بالرغم من الأولاد دول ما بيفهموش إيه مفهوم الصلاة في ذلك الوقت. لكن إحنا مفروض علينا أو مطلوب منا إن إحنا نبتدي نعود ونعلم أولادنا من الصغر. النقطة الثانية، ابننا الكبير، لأن الابن الكبير لو بيصلي هيخفف علينا حمل كبير جدا في إخواته الآخرين. النقطة اللي بعدها، احنا بنتكلم دايما على الطفل وهو بيفرض مصليته ويصلي زي بابا. وقلت لكم المره اللي فاتت ممكن يهز جسمه زي ما بيهز بابا جسمه، وبيعود نفسه وبيتعود، لان في مرحله اسمها المحاكاه، مرحله اسمها ال 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 التمثيل الحقيقي، مرحلة اسمها ان انا اترسم اللي بيتعمل امام بابا وماما، مرحلة سن السنتين والثلاثة والاربعة. اوعى تقول عليه صغير لسه صغير، بلاش الصلاة بلاش كذا، لا كمل وتبقى سعيد ومبسوط وهو بيصلي، لكن هذا ليس الزاما وانما على سبيل المحاكاة. النقطة اللي بعدها اللي لازم الناس يعني تهتم بيها اللي هي نقطة الطفل الأولاني، دي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي لازم تبقى في دماغنا على طول ولازم أبدا ما ننساهاش هي نقطة الكفاح في سبيل الهدف. ناس كتير جدا بتحبط في الحياة وتصاب بحالات من الإحباط الشديد وعدم القدرة على الإكمال لأنها تفتقد الهدف الأسمى والهدف الأعلى، ألا وهو الهدف من الحياة. الهدف إيه؟ من سعي في أولادي وفي تربية أولادي إن أرضي ربنا وإرضاء ربنا سبحانه وتعالى، ليس معناه إن أنا أجد ثمرة في الدنيا نتيجة لفعلي مع أولادي. وده اللي بيخلي كتير من الآباء والأمهات يحبطون. ليه؟ عشان هم مش بيجدوا ثمرة شغلهم وعملهم في الدنيا، وبالتالي هم فاكرين ان القوانين الحقيقية ان انا طالما تعبت مع ابني لازم ابني يطلع كويس. لا، نحن بنقول ان احنا اذا تعبت مع ابنك قد يكون كويس وقد يكون غير كويس، دي بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، ولازم اكون فيها مفوض امر ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب التفويض. وبالتالي لازم يكون عندي وعند اي زوجة وعند اي بني ادم يوم ما اتعب في البيت او اتعب في التربية، انا هدفي ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، وامل ان اللي يطلع ده يطلع بني ادم سوي. اذا مات العبد انقطع الا من ثلاث، انقطع ايه عمله الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له يا رب. مع الهدف لازم يكون في نية صادقة من عندنا ان اولادنا يبقوا كويسين، ومش هيبقوا كويسين الا باساليب كويسة وبطريقة جميلة وباسلوب سوي وبطريقة ما يبقاش فيها لا عنف ولا شدة ولا الفاظ ولا توجيه حاد ولا غيرها من الامور اللي موجودة. اتنقلنا بعد كده للنقطة الخامسة وقلت لكم الصبر 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 والصبر عليها. لو ربنا سبحانه وتعالى مقدر ان مسألة الصلاة سهلة وان مسألة امر وطاعة، ما كانش قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبقى لازم الصبر، والصبر مفتاح الفرج، والصبر بيخلي البني ادمين يقدروا يوصلوا. يبقى لازم نصبر واحنا بنوجه اولادنا، ولازم يكون عندنا الامل الحقيقي انهم يبقوا كويسين، لان لو عندي امل ان اولادي يبقوا كويسين هيبقوا كويسين، لو عندي امل ان الدنيا هتخرب هتخرب، لان البني ادم هو اللي بيحدد بعد كده ايه الصح من الغلط وايه الغلط من الصح وايه اللي هينجح وايه اللي مش هينجح فيه. النقطة السادسة دي مهمة قوي، ودي من اكتر النقاط اللي لازم اوجه عناية المشاهدين ليها، اليأس. كثير من الناس دلوقتي اما بيشوفوا المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وما ادراك المجتمع الجميل اللي احنا بدأنا نعيش فيه حاليا دلوقتي، مجتمع مليء بالتناقضات، مجتمع بقى غريب، تولدته بقى عجيبة، عجينة مش متركبة في بعض، حاجة في الشمال وحاجة في اليمين، ألوان غير مترابطة، سلوكيات غير مترابطة، الوضع كله على بعضه مش سليم. عشان كده كتير من الأمهات والآباء بيترعبوا على أولادهم، بل أكاد أجزم إن في كتير من الناس بيمنعوا أولادهم من الخروج والاختلاط، وكأنهم في حتة السلوفان خشية إن الأولاد يحصل لهم أي مشاكل أي ما كانت المشاكل اللي موجودة. لكن ما ينفعش معانا اليأس، اليأس مع الحياة ما ينفعش. وحدي أمثلة جميلة قوي، أمثلة قد تكون من الدين من القرآن، أمثلة من قصص الأنبياء، أمثلة واقعية، أمثلة مهمة جدا. إن أما طلب من سيدنا موسى الغيث إذا طلب من سيدنا موسى أن يستمطروا، أما طلب منه أنهم يجدوا ماء، دعا ربنا سبحانه وتعالى فتوقع الجميع أن الفرج حيأتي من السماء، لكن الفرج جه من حيث لا تحتسب. عشان كده احنا مش محتاجين ان احنا نيأس. طبعا فاكرين في سورة البقرة واضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، هات الصخرة جامدة ليس فيها حياة ليس فيها اي شيء، انفجرت ب12 نبع من الماء، وكل فرقة من الفرق وكل سبط من الأصوات عرف مكان. عشان كده بقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر برضو بيتعلق بسيدنا زكريا. سيدنا زكريا أما طلب ربنا سبحانه وتعالى يرزقه، طلب في وقت انقطعت الأسباب، الرجل للإنجاب والمرأة بالإنجاب، مرأة عاقر وهو كبير وطاعن في السن، ولكن بدعاء لربنا سبحانه وتعالى استجاب بيحيى وصفته بره بوالده. ما تنسوش سيدة مريم العذراء، السيدة التي طلبت الفرج من عند رب العالمين فجالها الفرج من حيث لا تحتسب، طفل لم يكتمل قدراته العصبية ولا إمكانياته المخية إن يتكلم، فنطق بالحق وأعطى لمريم شهادة التبرئة مما كان يدعو اليهود إليه. يبقى من يأس؟ حتة اليأس دي عند ناس كتير الفرج بيجي في أقل تقدير، حتة اليأس من إن البني آدم يكمل حياته دي مسألة مش المفروض كمؤمن أو كمسلم أو كبني آدم بيعتقد. لا، مهما بلغ طفلك إلى مرحلة من مراحل التدهور لكن أؤمن بأنه هو حيقف حيقف. اوعى تفتكر أن في طفل مولود سيء، اوعى تفتكر أن في طفل مولود خير. الأطفال كما تعودهم وكما تربيهم وكما توجههم توجيهة سليمة. عندنا قصة سيدنا نوح، ولعلي يعني بحاول ان انا اشد الانتباه الى برنامج رمضان انبياء وابناء، عسى رب العالمين ان يفتح علينا فيه، ان هو سيدنا نوح نبي من الانبياء ولكن لم يشفع له انه نبي من الانبياء ان يخرج ابنه غير صالح لسوء اختيار الزوجة في ذلك الوقت ولسوء التربية والاختلاف الاب والام في عملية التوجيه للابن وانصياع الابن لما كانت تتجه اليه امه واصحابه واصدقائه. خرج الولد كانه عمل غير صالح، وبالتالي لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. يبقى لازم نكون ناس بنقول يا رب بكره يبقى احسن، يا رب ولادنا يبقوا افضل، يا رب ولادنا ربنا يحفظهم حفظا من كل سوء. نقطة مهمة أوي برضه لازم ناخد بالنا منها، نقطة من النقاط المهمة. ربنا بيقول وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف، قبل الموعظة وقبل الحسنة بالحكمة، يعني أنا لازم يكون عندي الأسلوب والطريقة المناسبة اللي أقدر بيها أوجه ابني. يعني مش كل الأساليب تنفع ومش كل الطرق تنفع ومش كل التوجيهات تنفع. أنا عندي ابن، مجرد إن أنا أقول قوم صلي يا ابني معايا بيبتهج لأنه حيصلي مع بابا، وفي طفل تاني بتقول له يلا نيجي نصلي يقول لك كبر، مش تقول الله اكبر يقول لك كبر، يعني كبر دماغك. وفي طفل تالت اما بتقول له يلا نصلي يقول لك سبقتكم انت يا ابني وما قمتش، لا سبقتكم. اصناف كثيره ومتنوعه، لكن الاهميه ان يكون عندي الحكمه ان انا اعظ وعظ حسن للابن بتاعي اللي انا ربنا رزقني بيه، فعارف مدخله فخش له ازاي، ومن خلال المدخل ده ربنا بيفتح الفتوح ويغير النفوس. طفل من الاطفال الصغننين وقت من الاوقات باباه كان جايب عربيه فقعد بيمسح في العربيه كل يوم الصبح لحد ما خلاها يعني تلمع. فقال له يا بابا العربيه دي تسوى كتير؟ قال له كتير جدا يا حبيبي. قال له لو بعتها يا بابا تجيب فلوس؟ قال له يا كتير جدا. قال له يعني العربيه دي غاليه؟ قال له طبعا. فالابن ببساطه بيقول لباباه هو انا غالي؟ قال له طبعا. قال له انا اغلى من العربيه يا بابا؟ قال له انت اغلى من كل شيء. الاسم ده والمعنى ده والطريقه دي تجذب الاطفال كتير وتوصل لهم معاني كتير، لان في كتير من الاطفال بيعتقدوا انه مش الاغلى في نفوس ابائهم وامهاتهم، هناك اشياء اهم. لا، لازم نوصل المعنى وادعو الى سبيل ربك، او ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. والموعظه الحسنه ما فيهاش شتيمه، ما فيهاش تهزيء، ما فيهاش الفاظ، ما فيهاش نوع من انواع التعريه للابناء من اخطاء وقعوا فيها، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش اهانه، ما فيهاش تحقير، ما فيهاش تقليل، ما فيهاش مقارنات، ما فيهاش حاجات كتيره جدا من الحاجات اللي احنا بنعملها في كتير من الاحيان. النقطه الثانيه، احنا عاوزين نرضي مين؟ نرضي ربنا، مش نرضي الناس. مش الناس تقول ابن فلان لازم يطلع كويس، بنت فلانة لازم تطلع كويسة، كلام فارغ في كلام فارغ. احنا عاوزين نرضي ربنا وبس. ليه؟ لان سيدنا نوح ما اتكسفش يوم ما اعترف ان ابنه غير صالح وما بقاش يدعو له ابنه وخلاص والسلام راح مع الرايحين. ده مهم جدا، لازم اخد في اعتباري الكلام ده. احنا بنسعى الى ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما تنساش يا اب وما تنسيش يا ام انكم لازم تتعبوا عشان ترضوا ربنا سبحانه وتعالى، لازم تتعبوا في الامانه اللي ربنا اداها لكم، ويا رب نكون اهل الامانه اللي ربنا اداها لنا. النقطه التاسعه، ودي نقطه هتزعل مني كتير من الناس، وكل لما اقولها واخش مسجد من المساجد بيبقى حديث الامام دايما يعني ثقلت علينا وكان المفروض ما تقولش كده والطبيعي ان الاطفال ما يخشوش والطبيعي كذا. تعال تصور معايا طفل صغير عمره سنتين ثلاثة دخل مسجد من المساجد مع باباه. ليس من الطبيعي ان الطفل بتاع سنتين او ثلاثة يركز في مكانه، وطبيعي اول ما تبتدي صلاة الجماعة الطفل بيبتدي يتحرك ما بين الصفوف مبتهجا سعيدا، يقعد يتفرج على ده ويضحك في وش ده ويشد جلابيه ده ويشد دقن ده ويضرب ده ويعمل ده ويطلع ممكن على المنبر ويمسك المايك ويقعد يتكلم. نهاره مش هيفوت، اول ما الصلاه تخلص عم الشيخ ينبري يدي موعظه. ابن مين ده؟ مين اللي جايب ابنه؟ وطبعا الناس الكبار يقولوا ايه؟ يا اخوانا خرجتونا من الخشوع. الخشوع راح يا اخوانا، يا اخوانا الاطفال ما يخشوش المسجد، يا اخوانا ما يخشوش الا لما يعقلوا، يا اخوانا المفروض انهم يعني يحافظوا علينا وتحافظوا على نفسكم، مش ممكن. وطبعا في بعض الاوقات امهات في دروس الاخوات يعني يستنكروا على اخت من الاخوات انها جايبه البيبي الصغير يحضر الدرس او يحضر الصلاه. ليه؟ لانهم بيعيطوا الاطفال وينسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر في الصلاه في مدتها وليس في ركوعها وسجودها. ليه؟ لانه سمع في صلاه الفجر بكاء طفل، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم ان قلب الام تتخطف من الصلاه فتجاوز وتجوز في الصلاه، يعني كانت المده قصيره. ما قالهاش يا ستي احنا عاوزين نصلي، يا سيدي عاوزين نركز، يا سيدي معرفش ايه. طبعا الاب لو شخصيته ضعيفة هيلطش الواد بالقلم ويقول له يا اخي حرام عليك كسبتنا في وسط الناس. يعني بتبقى بايخة او انها تطلع من امام او من اخواننا الكبار في السن عيب قوي علينا يا اخي. اما الولد هيرتبط بالمسجد امتى؟ وهيعتبر المسجد الجميل ده يبقى فيه امتى؟ ده الامام لازم يكون عنده يعني حتة شوكولاتاية على بونبوناية على البانة، يكون عنده كراميلا ولا عنده اي حاجة ايا كان، يعني لازم يكون عنده كله. لازم الطفل يستقبل بهدية، لازم الطفل يستقبل بابتسامة، لازم الطفل يستقبل بنوع من انواع الترحاب من الجميع، يحس انه مفخم مكبر في المكان ده عشان يرتبط بالمكان ده. استغربت في بعض اوقات ان بعض الاطفال بيروحوا اماكن ومطاعم غير مطاعم تانية، وما نقول لهم عاوزين تروحوا فين يقولوا في الحتة الفلانية. ليه في الحتة الفلانية؟ لان الناس هناك اذكياء في كيفية جذب الاطفال. يعني ايه؟ بيجيبوا لعبة من الالعاب كده فيها كور كتيرة جدا، يخشوا في النفق يرموا نفسهم في الكور، الاولاد يلعبوا ويتنططوا ويهيصوا، وفي نفس الوقت يدفع الاب والام دم قلبه في الفلوس، وفي الاخر يرجعوا الاولاد مبسوطين، وكل مرة عاوزين نروح المطعم الفلاني. عيب ولا حرام يكون هناك حجرة اللعب للاطفال دون سن معين؟ حرام ان احنا نحط لعبة زي دي في حجرة من حجرات المسجد بحيث الاطفال يلعبوا فيها ويتنططوا فيها ويرتبط هذا السمت بالمسجد. وعيب علينا دور عبادة تانية لأناس اخرين بيعملوها، ولا هو عملية تحجر فقط وفكر لا يريد ان ينمو كثيرا؟ لا، محتاجين ان احنا نتطور حبتين. واحنا بنبني اي مسجد جديد واي مسجد قائم لازم يبقى فيه حجرة الاطفال، وحجرة الاطفال زاهية الالوان ممتلئة بالوان مختلفة والعاب متعددة، ويكون هناك واحد مسؤول عن هذه الحجرة يزيدها كل فترة مجموعة من الالعاب، ويبقى فيها انفاق يا اخي من الصدقة لهؤلاء الاطفال عشان يحبوا المكان ده، يرتبط ان المكان ده مكان للعب. طبعا واحد ممكن يقول لي ده انت يعني خليتها خل، انت بتقلب فقه جديد. انا ما بكلمش الفقه، لكن الوارد عندي او الوارد في الاحاديث او المعروف في الاحاديث ان الاحاديث كانوا بيلعبوا في المسجد ويتسابقوا، الرسول السيدة عائشة بيتفرجوا عليهم وهم بيجروا. وارد ان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك عوانيد معروفة بانها كانت هنا اجتماع الناس للصدقة، هنا اجتماع الناس للتشاور، هنا اجتماع الناس لكذا، ولم يرد حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى الاطفال الصغيرين انهم يخشوا المسجد. والحادثة المشهورة للحسن والحسين اما مشوا هما في وسط المسجد ايا كان الموقف، ولكن الرسول كان على المنبر. وخلي واحد يتكلم بقى ومشين وهم الجلاليب اللي كانوا لابسينها مشين، الحسن والحسين بيمشوا، فهو الجلاليب بتيجي تحتيهم فتلاقي الطفل هيقع، فبيمشي من صغر ايه حجمه لحد ما وصل الى اول المنبر. جده اهو يا اولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن منه الا ان نزل فحمل الحسن والحسين وصعد ثانية الى المنبر واكمل ما كان يصنعه. محدش قال بقى ان الرسول ايه ده سايبين الاطفال كده، سايبين الاطفال على عيلتهم، هو سابوهم عشان هم جدهم الرسول، ولا لان ده منهج من مناهج الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة. ولا هتنسوا حديث امامة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة فإذا سجد وضعها، يعني ده كلام. هتنسوا الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اعتلت فيه أمامة ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات المفروضة فأطال الرسول السجود، هتنسوا ده الحديث ده كمان؟ أنا مش عارفه بقى أخواننا ومشايخنا يتذكروا الأحاديث أكثر مني، ولكن أنا أرويها هنا الحادثة مؤصلة بحديث لا مشهور جدا. هذا الحديث ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فأطال السجود، حتى اعتقد بعض الصحابة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض وقام الرسول بعد ذلك الله اكبر، وبعد الصلاة سألوه ليه طولت في السجود، في وحي ولا حاجة؟ في شيء مهم ولا حاجة في دعاء جديد كنت بتدعي بيه، اتكلم انه ما صعدت على كتفه او على ظهره فاراد ان يمهلها حتى تأخذ وقتها، يعني تأخذ وقتها خالص وتستريح فوق ظهره، وبعد ما تأخذ كفها من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عشان تلعب وتكمل لعبها، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فكر ان الطفل ما يروحش المسجد، فكر ارتباط المسجد بالاطفال، ما بقاش بقى في يعني حد يتكلم ويقول ما ينفعش ويصح ويعمل. انا عارف ان الناس الكبار في السن بتبقى اعصابهم مفلوطه حبتين، عصابيين زيادتين، ما بيستحملوش حبتين، معلش الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، يبقى ما ينفعش الرسول يعمل كده وانت ما تعملش كده. لازم افهم ان في تناسب، النقطه اللي بعدها تناسب في العمر السني. الطفل في سن سنتين بيقلد على طول وبيفرد على طول ان يصلي ويصلي، على 4 سنين بيبقى ناكف لحد سن 7 سنين. كتير من الامهات تقول لك كان قبل 7 سنين بيفرد المصليه على طول جنبنا ويصلي، ممكن ما يكونش مركز، ممكن يقعد، ممكن يقعد، ممكن ما اعرفش ايه. يا اخوانا ده طبيعي جدا ان الطفل يطلع منه كده، ولكن خدوا بالكم من النقطه الجايه، ان الطفل في كل هذه المراحل غير مسؤول وغير مطالب بمسألة الصلاة نهائيا، لان ورد الحديث في سن 7 سنوات. اما نيجي لسن 7 سنين يبقى لابد وان يكون المبدأ الحقيقي للدخول الى الصلاة الحب. عارفين الحب؟ عارفين المشاعر والعواطف الانسانية؟ عارفين ان احنا لازم نفعمهم بكثير من الحب، وهذا مدخل الصلاة. اذا احببت ولدك وعبرت عن حبك عملا وفعلا وشعورا هيحبك ابنك وهيحب كل حاجة بتدعوه اليه. اذا ملكت قلبه قدرت انك انت تملك مصيره. اذا استطعت انك انت توصل بابنك للمرحلة دي، يبقى خطيط اولى الخطوات اللي تقدر بيها ان ابنك يوصل لمرحلة من المراحل ذات اهمية، من اهمها حبه الى الصلاة. كتير من الاحيان يلجأ كتير من الاباء الى عملية الشدة، وما بتجي بمسألة الضرب آسف الحب يبقى بقى ناقد القضية بأن في مفهوم آخر للتعامل، هو مفهوم التخويف، مفهوم الإرعاب، مفهوم الحط من قدر الأطفال، مفهوم إن أنا لازم غصب عن عين اللي جابوك هتصلي، أنا وإنت هو لو ما صليتش هتفينك، وممكن نضرب، ممكن نخبط، ممكن نرزع. وما اجي اتكلم مع الاب والام ان لسه بنعودهم، بيستغرب الاب والام الكلام بتاعي ان احنا بنعود ونحب في الفتره دي من 7 ل10 سنين. يبقى ابني لو علاقتي دي باظت ومشاعري تجاهه ما ظهرتش وادائي معاه قل، ابني عمره ما هيتعود على الصلاه، بل بالعكس مش هيتغير. بقول ليه الكلام ده؟ لأن كتير من الأبناء في فترة ما تحت 10 بينفذوا أوامر ماما وبابا خوفا من بابا وماما وليس حبا في بابا وماما. كتير من الناس بتغلب الخوف والرهبة في نفوس الأبناء أكتر من احترام وتقدير وحب الأب، وفاكرين إن هو ده النظام. حلقة سخنة هتعدله، اسلوب ناشف هتعدله، عشان كده تولد النفاق. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تولد النفاق يعني ايه؟ يعني الولد يظهر ما لا يبطن. يا نهار ابيض، طفل صغير يفهم النفاق؟ لا خالص. هو بيبقى الولد بينفذ فقط ولكن غير مقتنع بما هو داخل. عشان كده كتير من الاولاد قدام ماما وبابا بيعملوا حاجه، ومرة بابا بيعملوا حاجات عشان كده إذا أحببت إن شخصية ابنك يبقى لها منبع حقيقي أساسي يبقى الحب. أما اللي بيدعروا وبيعلي صوتهم نرفزوا يتعصبوا بيشدوا شعرهم تحمر عينيهم وتهز إيديهم ويطلعوا وينزلوا من فوق الأرض عشان يصلحوا شيء، في الغالب الإصلاح بيبقى ظاهر. أما الناس الهاديين المستقرين، الناس اللي بتقرب اللي بتحاول تبقى قريبة، هي الناس اللي بتقدر تغير في كتير من الأحيان نفوس أولادهم. عشان كده كتير من الأولاد في سن 10-11 سنة بيشبوا عن الطوق، وتعالى بقى قابلني وريني قدرتك على إنك تخليني أركع، مش أنت في يوم من الأيام قهرتني، أنا عندي بقى القدرة دلوقتي إن أنا أستحمل وأصبر. هتضرب مش مهم نحست خلاص، هتشتم تعودنا عليها، هتقلل مش مهم، هتحرم هقدر استحمل، وهكذا. يبقى عشان تكون شخصية سليمة لابنك لازم تزرع جواه زرعتك، والزرعة اللي بتزرعها هي اللي بتخرج معاه. ننقل لنقطة تانية اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت ونعد عليها بسرعة، القدوة. وطبعا مهمة جدا حتة القدوة. النقطة اللي اتكلمنا عليها ما تفصلوش الحياة من الصلاة. مهم جدا الحاجات اللي موجودة. طيب في أدوات كتيرة جدا موجودة عندنا في مسألة الصلاة، لكن في رسائل على جروب الفيسبوك اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت جات كتير قوي، بس بعيدة شوية عن الصلاة وبعيدة عن القرآن الكريم، لكن احنا ممكن نكمل في الحلقة الجاية مفهوم تاني من مفاهيم تعويد أولادنا للصلاة، لأن لسه قدامي الوسائل لسه يعني كتيرة وطويلة ومتعددة. ازاي نقدر نربط النظام اليومي بالصلاة؟ ازاي نقدر نخلي العلاقة ما بين الصلاة وما يحب الطفل؟ ازاي نقدر نخلي ابننا يؤمنا؟ ازاي نقدر نخلي ابننا يكون منتظم في الصلاة؟ ازاي نشاركه في مسابقات؟ ازاي نشركه في لقاءات؟ ازاي نقدر ندعم حبه للصلاة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله، لكن هنفرد وقت لرسائل الناس اللي تعبوا ودخلوا لموقع البرنامج عشان نقدر نكون معاكم ومتابعين المسألة. ما زلت بقول ان البرنامج جروب على الفيسبوك باسم ساعة التربية، وده بيسهل علينا كتير قوي ان احنا نقلص الاتصالات شوية بحيث نقدر نقول الموضوع بتاعنا ونكمل بشكل منظم. السؤال الاولاني من اخونا احمد، واللذيذ بصراحة ان اربع رسائل جايالي من رجال، وده اللي محببني في الموضوع. بيقول عندي بنت كبيرة 4 سنين وبنوتة صغيرة عندها 2 سنين، هما الاثنين صغيرين طبعا. اخونا احمد، الصغيرة بتقلدني في الصلاة وفي قراءة القرآن، اما الكبرى لا تكمل حتى الصلاة بجواري، كما انها لا تحب الذهاب الى الكتاب وتحفظ بصعوبة وصعب التقبل معلومات جديدة. انا عاوز اقول ده طبيعي ان الصغيرة ام 2 سنين دي بتحاكي، اما الرابعة فبدأت خلاص ترفض الاسلوب او الطريقة الا بالطريقة اللي هي بتحبها، وبالتالي اما تيجي بتصلي جنبك ممكن تسيبك. اوعى تعاقبها، اوعى تحاول تشد عليها، اوعى تحاول تعمل زي بعض الناس الشاطرين اللي بيمسكوا الخرزانة، اوعى تحرك من جنب ولا تحركت عديك على دماغك، مينفعش الكلام ده. طبيعي كل هذه الأحداث، طبيعي إنها تتقبل الحفظ أو لا تتقبله، طبيعي إنها تحب الكتاب أو ما تحبوش. قبل ما تقول بتحب الكتاب أو ما تحبوش، اسأل ليه هي ما حبتش الكتاب. بنوتك مؤكد في سبب لعدم حب الكتاب، مش من ضمنه عدم الالتزام أو حب الإيه إنها تعمل حاجة تانية مختلفة. السن 4 سنين انت ممكن تربط الكتاب بمشاهدة الكرتون، لو رحت الكتاب هتشوف الكرتون، ما رحتش الكتاب مش هتشوف الكرتون مثلا، او الحفظ او غيره من الامور. اخونا شريف حلمي بيقول بنتي عندها 4 سنين ومش بتركز كويس وبتفرح كتير، لم يعني هي بيسأل ليه هو في قلة التركيز، بوريها الكرتون كتير قوي قوي قوي، يعني هل ده بيساعد على عدم التركيز بالقطع؟ طبعا يا اخوانا لو سمحتوا التلفزيون ده احنا بنتفرج على بعض البرامج مش كل البرامج، بنتفرج على بعض الاشياء مش كل الاشياء. مسألة ان 24 ساعة على الكرتون خلاص شيء بنسميه شيء محرم، شيء ربنا هيحاسبنا عليه، ما ينفعش بأي صورة من الصور ابني يقضي طول الوقت قدام الكرتون. وبعد كده بتكلم في التركيز الدراسي، بالقطع الكرتون بيؤثر في عملية التركيز. ليه؟ لأنه بيعمد إلى أن ابني لا يركز إلا للأشياء اللي بتخطف التركيز باللون والصوت والحركة، وبالتالي البنوتة ممكن تتأثر تركيزها الدراسي بالشكل اللي موجود ده. أي حد قال آن من حتة التركيز بتاعت البنوتة لا قياساتها، وقلنا تروحوا للدكاترة النفسيين هم اللي عندهم الموضوع ده، مش عشان أولادكم مهفوفين ولا حاجة، ولكن هم اللي دارسين القضية اللي موجودة دي. بنوتة عندها 9 أشهر، مامتها عاوزة تعودها إنها تنام بدري، صحي على طول وما شاء الله فيها طاقة بتزيد مع الليل. طبعا في أطفال بيبقى عندهم طاقة عالية جدا لمسألة الحركة، طاقة عالية جدا لمسألة قلة النوم، دي مجموعة من الأطفال بيبقى طبيعتهم كده. تساعديهم الناس الكبار في السن دايما يقولولي تاخد الدش الدافي، ينسون على كراوية على شمر حاجات خفيفة ممكن تتاخد، مية غريب ممكن تنقطيها لها، تحاولي تظلمي المكان قدر المستطاع إلا من إضاءة خفيفة، الكل بينام في توقيت ثابت، حتى هي الدنيا ممكن تتحسن كتير. لكن قبل ما تسألي هي ما نامتش ليه، لازم توفر لها كل المعطيات من طعام ومن ملبس يكون جاف ومن غيرها من الأمور. طبعا أخونا أحمد حسن بيسأل سؤال، كنت بضحك بصراحة مش على السؤال، ولكن كان مجموعة بقول لهم شوف السؤال اللي جالي ده، فمعظمهم ضحكوا معرفش ايه السبب. أخونا أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله، ابني بيشتم وبيضرب. ابنه أي ما كان سنه بقى، ابني بيشتم وبيضرب، ازاي أأدبه مع ان من حوله يشتمون ويضربون؟ يعني الحوالين الولد بيشتموا ويضربوا، والولد بيشتم ويضرب، طب ازاي بقى أأدبه وما خلوهوش يشتم ولا يضرب؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ نربي مين؟ نأدب مين؟ الكبار اللي بيطلع منهم ألفاظ واللي بيمدوا إيديهم. يا أخونا أحمد ابنك اتعلم من القدوة اللي موجودة. بنت عندها 10 أشهر، بقالها يجي شهر دلوقتي البنوتة عصبية جدا، من أقل حاجة تقطع شعرها تمسك شعرها وتشدها وتشد وشها، مش عارفة أتعامل معها إزاي، مع العلم إني حامل دلوقتي في الشهر السابع. أنتي قلت السؤال وقلت الإجابة، خدوا بالكم البنوتة حاسة بالقادمة الجديدة، هتقولي لي بحببها فيها، برضو حاسة بالقادمة الجديدة المتركزة دائما معاكي اللي لازقة بطنك جوه. بعض أوقات الأولاد يضربوا ماما بالبوكس في بطنها عشان البنوتة اللي لازقة في بطن ماما دي شكلها عامل إزاي، هتعمل إيه، في مخاوف عند الطفلة بعد ما استأثرت بحبك وبالقطع الطلوعة دي. البنوتة دي اللي عندها 9 أشهر اتدلعت كتير قوي، فخايفة بعد المدة الطويلة قادم جديد يستأثر بماما وبوقت ماما. في طبعا تهنئة لان احنا عملنا الجروب على الفيسبوك وناس بتتكلم على برنامج ساعة التربية هيبقى في رمضان، لا هيتوقف في رمضان، اما البرنامج بتاعنا في رمضان فهو انبياء وابناء، أنبياء وأبناء. عسى الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الفكرة وإلى الموضوع ويسر لنا الأمر تماما. في سؤال آخر، أختي عندها 6 سنين بتاخد دواء مسؤول عن نسبة الماء في الجسم، هل الدواء ده بيأثر في نسبة الذكاء؟ يا أخوانا في نسبة التحصيل، عاوزين نغير نسبة الذكاء إلى نسبة التحصيل عشان نعمم الشكل بشكل منطقي. وهي بتحفظ القرآن وبتنسى بسرعة، هل ده عادي في سنها؟ لا، الدواء اللي بتتكلمي عليه الهرمون بتاع الألدوستيرون ملوش علاقة خالص بمسألة القدرة على التحصيل، ملوش علاقة بالنسيان، ملوش علاقة نهائي بهذه القضية. لا، البنوتة هتحفظ مفيش مشكلة، وهتنسى مفيش مشكلة، لكن الموضوع له علاقة بمسألة التبول اللا إرادي اللي عند البنوتة اللي بتعالج منه، وطبيعة النوم الثقيل للبنت، لأن النوم غير مفيد وبالتالي البنوتة بتنسى كتير. سؤال بصراحة أنا شخصيا تأثرت بيه جدا، ومش عارف قدامنا قد ايه في الحلقة، لكن قلنا كم في الحلقة فاضل يا اخوانا. يعني ابني عنده 15 سنة في الصف الثاني الثانوي الصناعي، أشعر بأنني فشلت معه علما وتربويا وعمليا، وأعمل مدرسا للرياضيات منذ 28 سنة في الوقت الذي أشعر فيه بالرضا التام عن النجاح الذي حققته مع الآخرين بفضل الله تعالى. راجل مدرس بيربي أجيال، بيوجه الناس، الناس بتجيله عشان يعلم أولادهم، حاسس بقدر من الإحباط من ابنه اللي عنده 15 سنة لعدم سلوكه المسلك التربوي أو العلمي الذي كان يتمناه في وقت من الأوقات. أخونا محمد مش لوحدك، ناس كتيرة جدا زيك بتساعد الناس وبتحاول تقدم الخير للناس وبتحاول تاخد بإيد الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليهم في أولاده. وما زلت بقول هي أصعب الابتلاءات، إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في ولده. وهفكرك بسيدنا نوح، نوع عمل غير صالح برضو اللي بدأنا بيها الحلقة. يبقى لازم تبقى فاهم ومستوعب إن دي من الأشياء أعتقد القاسمة للظهر، ظهر الأب أو الأم، أما تحس إن ابنهم أو بنتهم للأسف ما وصلوش لما كانوا يرموا إليه. ولن يكفي، لكن يكفي إنك أنت تكون عارف كويس أو إنك عملت اللي عليك وقدمت اللي عليك وعملت المجهود المناسب. أما مرارة الأمر فلا يعلمها إلا من ذاق هذا الأمر في الواقع. لكن حضرتك بعد كده بتتكلم في نقطة لازم أظهرها للناس. حضرتك بتتكلم إن هو من زمان كان عنده قلة تحصيل علمي وعدم الميل للمذاكرة، كثرة النسيان، يقعد على الكمبيوتر فترات كتيرة. ابنك واضح عنده قلة التحصيل الأكاديمي واضحة، قدراته على التحصيل العلمي قليلة. المسألة أصلا كان لها أسبابها من الأول. لو كتير من الناس قدروا يجيبوا أولادهم بدري قوي المسألة هتتغير كتير علميا وتربويا وأخلاقيا. الأولاد اللي بتحسوا فيهم إنهم قليلين أكاديميا في التحصيل وعلميا أقل وسلوكياتهم مش سليمة، ياريت نلحق نروح للمتخصص من المتخصصين حتى لا نستشعر مهارة أخونا محمد. لسه في كتير من الأسئلة لم يجاوب عليها. أخونا المخرج عاوز يجي يقومني من على الكرسي وننهي البرنامج عشان الوقت. هو الوقت خلص؟ ما اظنش لسه مخلص، انتهى والله يا راجل. طيب دايما بياخدوا من برنامج ساعه التربيه ونقوم بثوره بقى، يعني كل شويه ياخدوا من برنامج نص ساعه ربع ساعه تلت ساعه. ربنا يهدي الجميع ان شاء الله ويرزقنا كده الايه بركه الوقت. لسه هنتواصل الحلقه القادمه مع وسائل تحديد اولادنا في الصلاه، وما تنسوش تبعتوا لنا على الاكاونت بتاع الفيسبوك تاني أسئلة زي الأسئلة الجميلة اللي انتوا بعتوها رجالا ونساء شبابا وصغارا. أسأل الله، أسأل أن تكون إجاباتنا ووقتنا وجلساتنا في ميزان حسناتنا. الله أسأل أن يصلح أمر أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.